بيدي احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدي احكم بالسكين.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد ضد محتلي فلسطين يعد مقاومة للقمع والكفر والغطرسة. طهران تمنح الوكالة الذرية الدولية شهرا بهدف توفير الفرصات لإحراز تقدم بنتائج المفاوضات ورفع الحظر الجائل. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن شرقي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بعث قيد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي برسالة ردا على رسالتي الشكر اللتين وجههما له رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة. وقال سماحة القائد في رسالته: إن قلوبنا حاضرة في مأذن جهادكم، وابتهالنا إلى الله تعالى دائم من أجل استمرار نجاحاتكم. وأكد آية الله الخامنئي أن الجهاد ضد غصب القدس الشريف هو مقاومة للقمع والكفر والغطرسة، وأنتم ستسجلون الانتصارات واحدا تلو الآخر، وأن هذه الأرض المقدسة سيتم تطهيرها من دنس الغزاة الصهاينة. وصف رئيس الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية والصين بالاستراتيجية، معربا عن أمله بتعزيز التعاون بين البلدين وبكافة المجالات. جاء ذلك باتصال هاتفي لروحاني مع نظيره الصيني شي جين بينغ، شدد فيها على ضرورة الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، مشيدا بمواقف بكين فيما يتعلق بالاتفاق النووي من ضمنها مفاوضات فيينا الأخيرة، مؤكدا على أهمية دعم التعاون مع طهران في القضايا الدولية. من جهته أكد رئيس الصيني شي جين بينغ أن إيران والصين قادرتان على أداء دور مؤثر في حل المشاكل الإقليمية والدولية. أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا اعتبر فيه تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي لتوفير الفرصة اللازمة لإنجاح محادثات فيينا النووية. وأوضح البيان أن مهلة تسجيل بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في المنشآت النووية الإيرانية شرفت على الانتهاء، لافتا إلى أن حفظ البيانات في هذه الكاميرات سيتم لشهر إضافي آخر ابتداء من 24 من أيار مايو الجاري بهدف إحراز تقدم بنتائج المفاوضات. وشدد البيان على مواصلة تعليق التنفيذ الطويل للبروتوكول الإضافي من قبل طهران بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن نتائج مفاوضات فيينا تشير إلى حصول بعض التقدم. وأشار عرقشي إلى وجود مؤشرات لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي، مضيفا أن المباحثات ما زالت متواصلة ولم تنتهي بعد. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سلم لجنة الأمن القومي تقريرا حول آخر مستجدات طاولة الحوار بين وفد الجمهورية الإسلامية المفاوض مع بقية أطراف الاتفاق النووي. وحول مصير اتفاق الرقابة النووي بين إيران والوكالة الدولية نستمع إلى ما جاء في التقرير التالي.
مرة أخرى تثبت إيران حسن نواياها تجاه المجتمع الدولي، وتعلن تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا. مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي قال إنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمديد اتفاق المراقبة بشأن تسجيلات كاميرات المنشآت النووية لمدة شهر واحد، مشيرا إلى أن بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت في حوزة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ولم يتم نقلها إلى الوكالة.
إن بيانات الشهر المقبل ستبقى مع إيران فقط، كما سيستمر تطبيق نفس الشروط الاتفاق السابق فيما يتعلق بحث البيانات أو نقلها، ونحن ندعو الدول الأخرى لاغتنام الفرصة التي توفرها إيران بناء على حسن نيتها من أجل رفع الحظر بالكامل بطريقة عملية والتحقق منها.
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي أعلن من جهته الاتفاق مع إيران على تمديد مراقبة المنشآت النووية لمدة شهر ينتهي شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى أن التفاهم مع إيران يكتسب أهمية كبرى الآن. الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد بدوره أن إيران مستعدة للوفاء بتعهداتها إذا ما التزمت واشنطن بالشق الاقتصادي للاتفاق، لافتا إلى أن المنشآت النووية الإيرانية هي الأكثر خضوعا للمراقبة في العالم. وفي طهران أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواقف الصين المبدئية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وأكد خلال اتصال بنظيره الصيني ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر الأمريكي ضد إيران، داعيا إلى ضرورة التعاون بين إيران والصين لمواجهة الحرب الباردة وتحركات أمريكا وحلفائها الغربيين ضد الدول المستقلة.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبتي 60% و20%. وأوضح صالحي أن احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وصل إلى أكثر من 90 كيلوغراما، مضيفا أن كمية هذه المادة المخصبة بنسبة 60% تخطى الكيلوان ونصف الكيلوغرام. أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى إجراء اتصالا هاتفيا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وقد أبلغه بقرار إيران تمديد اتفاقها مع الوكالة المتعلق بتسجيل كاميرات المراقبة لمدة شهر. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أعداء الإسلام لا يمكنهم تحمل رؤية الجمهورية الإسلامية كقوة كبرى جديدة تتبلور في الجغرافيا السياسية بالعالم. وأشار سلامي بكلماته خلال أحد محافل المقاومة إلى هيمنة الأعداء على العالم سياسيا واقتصاديا في التاريخ، معتبرا فقدانهم الإيمان كواحد من أبرز مؤشرات القدرة سببا جعلهم أذلاء وعاجزين. وشدد القائد العام لحرس الثورة أن الحرب تغيرت من عسكرية إلى اقتصادية ومن هجمات ثقافية إلى ضغوط سياسية، موضحا أن الهيمنة على اقتصادات الدول تحولت إلى حظر اقتصادي، وما زال الأعداء يواصلون هذه السياسة لعزل إيران. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد تنفيذه لعملية طعن أصيب خلالها جنديان صهيونيان بإحدى المناطق شمال شرق المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. وأكدت مصادر الاحتلال أن إصابة أحد الجنود بالغة فيما لم تحدد طبيعة إصابة الآخر. وأظهر مقطع فيديو نشره شوديان على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد مدرجا بدمائه وملقا على الأرض، وقد منعت قوات الاحتلال من إسعافه. وجاءت العملية بعد هجوم وحشي للصهاينة على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في ظل حملة اعتقالات تعسفية بحق مئات الشبان من فلسطينيي عام 48. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال الصهيوني التي بدورها قامت بضرب المقدسين واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد بعد محاولتهم منع المستوطنين من تدنيس باحات الأقصى. للمزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع واقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الصهيونيين نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك ويعتقل ويبعد ويعتدي ويقوم بطرد أي مرابط ومصلي لإفراغ الأقصى من المصلين لصالح المستوطنين الذي سمح لهم بالاقتحام من باب المغاربة وبقوة السلاح بعد توقف الاقتحامات لأكثر من أسبوعين بفعل المقدسيين.
نحمل كامل المسؤولية للاحتلال لهذا التصعيد الواضح، لأن كثرة الضغط تولد الانفجار، فالاحتلال هو المسؤول عن كل هذه التصرفات وهذا التصعيد في داخل المسجد الأقصى المبارك.
وبعد حالة الفشل التي يعاني منها الاحتلال أمام الانتفاضة الشعبية وانتصار المقاومة، يسعى الاحتلال لإظهار أنه ما زال يسيطر وما زال يوفر كل إمكانياته لإرضاء اليمين المتطرف، لكنه يعلم جيدا أن انتفاضة المقدسيين لن ولم تتوقف مع استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
أي اعتداء مستمر على المسجد الأقصى المبارك لا يثني أبناء المقدسيين من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. اليوم كان هناك اعتقالات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم كان هناك اعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك واعتقال حراس المسجد الأقصى المبارك. يعني الوضع كما كان وسيستمر بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، لأنه لا يوجد شيء في هذا العالم أهم وأغلى من المسجد الأقصى المبارك على قلوبنا.
وتشهد القدس حالة من الهدوء الحذر مع تجدد الهبة في أي لحظة في ظل استمرار سياسة الإغلاق والاعتقال والتطهير العرقي والتهجير بحق المقدسيين. هذا هو باب الأصباط، أحد أبواب أسوار البلدة القديمة. كل الأبواب بهذا المشهد للاحتلال الإسرائيلي يقيد من حركة المواطنين والمرابطين والمصلين ويمنع الدخول والخروج حتى هذه اللحظة للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
حضرت حركة حماس الفلسطينية الكيان الصهيوني من مغبة العودة إلى إجراءات وتصرفات من شأنها أن تؤدي إلى تفجير الوضع في المسجد الأقصى. مصدر بالحركة أكد أن المقاومة مستعدة لمواجهة أي مخطط يهدف إلى تهجير أهل حي الشيخ جراح أو تقسيم المسجد المبارك وتغيير معالمه. ونددت الحركة بمحاولة تهويد القدس المحتلة مشددا على أن جميع الوسائل مفتوحة لدى الشعب الفلسطيني للدفاع عن الأقصى في حال تعرضه إلى اقتحامات من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين. عقد بالعاصمة الإيرانية طهران اجتماع استثنائي لمؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي، أكد فيه المشاركون على ضرورة العمل على تحرير القدس وكافة الأراضي المحتلة. وطلب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبة فدعا للمؤتمر الدول والبرلمانات الإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالإعلان عن قلقها وإنما اتخاذ خطوات عملية ضد الكيان، فيما لفت المشاركون بدورهم إلى أن ما جرى في فلسطين جريمة حرب مكتملة الأركان. حول المؤتمر الاستثنائي لاتحاد البرلمانات الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران والمواقف التي قالها المشاركون في هذا المؤتمر وأكدوا عليها، نستمع إلى التقرير التالي.
يتفاعل الحراك السياسي لمواجهة تداعيات العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في القدس المحتلة مؤسساتيا، وقد استضافت العاصمة طهران مؤتمرا استثنائيا لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي دعما لفلسطين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف الذي افتتح المؤتمر شدد على ضرورة العمل على تحرير القدس وكافة الأراضي المحتلة، داعيا الدول والبرلمانات الإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالإعلان عن قلقها وإنما أن تتخذ خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني.
لقد شهد العالم بأسره قبل أيام ارتكاب الكيان الصهيوني أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي يعد مسؤولية عالمية. إن استمرار الكيان الإسرائيلي في احتلاله للأراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني منها يهدف لإيجاد تغيير ديموغرافي، ومن هنا نؤكد على إجماع اتحاد البرلمانات الإسلامية لاتخاذ أي خطوات لمساعدة الشعب الفلسطيني.
من جهته اعتبر السفير الفلسطيني بطهران صلاح الزواوي أن الشعب الفلسطيني حقق وحدة في ساحة المعركة أكثر من أي وقت مضى.
ولم يتخلف شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشريف بأحيائها المختلفة وخاصة حي الشيخ جراح وباب العمود وسلوان عن الدفاع عن أرضه ومقدساته، بل إن شعبنا في أرضنا المحتلة عام 48 شاركنا الدفاع عن بلادنا حيث وحدتنا المقاومة والصمود.
كما أكدت الكلمات على أن دعم الشعب الفلسطيني واجب كل الدول والشعوب، وأضاف المشاركون أن الوقت قد حان للمسارعة في تحديد ما يجب القيام به تجاه الشعب الفلسطيني وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال تجري في ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي، ودعت لمقاطعة بضائع كيان الاحتلال في جميع المجالات وسلوك كافة الطرق القانونية لملاحقة مجرمي الكيان وكسر الحصار والطوق اللا إنساني على الفلسطينيين، وطالب مشاركون بتقديم اقتراح يتضمن مطالبة أمين عام الأمم المتحدة إعلان حالة الطوارئ الإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين. وللمؤتمر أهمية استثنائية تزامنا مع الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة ضد الفلسطينيين والمقدسات في الآونة الأخيرة، كما تؤكد تلك النشاطات التشريعية السياسية على أن البرلمانات مسؤولة عن اجتراح التشريعات المطلوبة لحث الحكومات على التحرك في المحافل الدولية نصرة للقدس وللفلسطينيين إزاء الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات، مستفيدا من الدعم الذي قدمه له بعض المطبعين العرب على حساب القضية الفلسطينية وتهميش المؤسسات التنفيذية في تلك الدول.
أعلن مصدر مسؤول بالحشد العشائري العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد عن سقوط صاروخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية. وأوضح المصدر أن الصاروخ انطلق من مصدر مجهول، مضيفا أن الأجهزة الأمنية انطلقت إلى مكان الحادث لمعرفة تفاصيله، فيما لم يعرف بعد حجم الخسارة التي خلفها الهجوم. إلى ذلك اعترف مصدر بقوات التحالف بتعرض هذا المقر العسكري إلى قصف بصاروخ، مشيرا إلى فتح تحقيق للتوصل إلى الجهة المستهدفة. تتواصل الاحتجاجات الشعبية الواسعة بمحافظة عدن اليمنية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية جراء تدخل العدوان السعودي في شؤون البلاد. وتجمع المتظاهرون أمام مقر السعودية في المدينة مطالبين إياها بإيقاف ممارستها العدوانية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن كالماء والكهرباء والصحة. وحول الاحتجاجات الشعبية والواسعة بمحافظة عدن اليمنية بسبب تردي الأوضاع والخدمات بسبب العدوان، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا يبدو المشهد بين فترة وأخرى في مناطق الجنوب اليمني خلال الأشهر الأخيرة. تصاعد لحالة السخط الشعبي ضد السعودية والإمارات وأطرافهم المحليين. فهذه التظاهرة الغاضبة في مدينة عدن خرجت لتندد بفساد حكومة المناصفة وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور وسوء الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
الناتجة عن الاحتلال أدى بالضرورة إلى أن يتحرك المجتمع، يتحرك الناس رفضا لهذا الواقع.
المتظاهرون الذين تجمهروا أمام مقر التحالف السعودي حملوه إلى جانب حكومة هادي والمجلس الانتقالي مسؤولية تردي الخدمات كأطراف تسيطر على هذه المناطق، في وقت تتصاعد حالة التوتر والصراع بين هذه الأطراف مع إقدام المجلس الانتقالي على إغلاق مقرات تابعة لحكومة هادي في عدن وتلويحه بخيارات المواجهة لها مع دفعها بتعزيزات عسكرية إلى محافظتي أبين ولحج.
الصراعات في المحافظات الجنوبية بين الميليشيات هي نتيجة طبيعية لمشروع الاحتلال والانقسامات في مشاريع الاحتلال سواء السعودي أو الإماراتي، وأيضا نتيجة طبيعية للأطماع.
وتؤشر هذه التطورات لمرحلة جديدة من التصعيد في المناطق الجنوبية، وأن هذه المناطق في طريقها لمنعطف جديد، خاصة مع ما كشف من معلومات عن شروع السعودية إنشاء قواعد عسكرية في محافظة شبوة، وهي الخطوة التي ترفضها الفصائل الموالية للإمارات.
ويتزامن ما تشهد المحافظات الجنوبية من حراك شعبي وأجواء توتر مع ذكرى الوحدة اليمنية، ما جعل كثيرون يربطون ذلك بحقيقة المساعي السعودية والإماراتية الهادفة إلى تعزيز حالة الانقسام والتشظي في اليمن.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد ضد محتل فلسطين يعد مقاومة للقمع والكفر والغطرسة. طهران تمنح الوكالة الذرية الدولية شهرا بهدف توفير الفرصة لإحراز تقدم بنتائج المفاوضات ورفع الحظر الجار. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن شرقي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. يا ذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة يليها محاضرة إسلامية قيمة. إعادة للقاء إيران اليوم السياسي، تبدأ معكم هذه الإعادة عند 2:19 من أولى ساعات صباح الثلاثاء. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:52، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ، ثم نلتقيكم وخمس دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة تأتيكم عند 3:36، بعدها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 4:11 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نلتقيكم ونهج الحياة عند 4:25، بعدها مكارم الأخلاق. تستمعون إلى إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي عند 5:17، أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 6:02، يليها من أعلام المؤمنات. نور وبلاغة عند 6:25، بعدها لآلئ ودرر، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية سورة الرحمن حتى الآية 28 منها. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية التي تستمعون إليها بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة نبذة عن حياة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوتين، ما بلت الأكباد من جاريها ولقد وقفت على منازل عصبة، ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة أن تصغي إلى الصوت أخي، إيه وجوده عن حفظ العيال وجمعهم بفراق أخوتها وفقد بنيها. لمنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. هذه نساؤك من يكون إذا أسر في الأسر سائقها ومن حاديها ويسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها واليوم آل أمية تبديها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن عمار ملئ إيمانا من قرن إلى قدم وخلط الإيمان بلحمه ودمه. نريد هذه الليلة أن نتحدث عن شخصية عظيمة وعن بطل من أبطال الإسلام ومجاهد من الرعيل الأول، عن رجل كان جلدة ما بين عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن رجل كان من السابقين إلى الإسلام وممن هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين. نريد أن نتحدث عن رجل ما غير وما بدل، عن رجل صلب الإيمان واسع البصيرة، عن رجل شديد الولاء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن رجل تشتاق إليه الجنة. ذلك هو أبو اليقظان عمار بن ياسر رحمة الله عليه، الذي تصادف ذكرى شهادته هذه الأيام، ليلة بكرة أو الليلة الآتية، لأنه استشهد في معركة صفين رحمة الله عليه في العشرة الأولى من شهر صفر. أولا، قبل أن نبدأ بخصائص عمار رحمة الله عليه ونسلط بعض الأضواء الكاشفة على جوانب هذه الشخصية المهمة، خلينا نمر مرور سريع على نسبه وولادته. هو عمار ابن ياسر ابن عامر العنسي اليمني، فهو الرجل إذن من أهل اليمن. اجى أبوه ياسر رحمة الله عليه مع أخويه إلى مكة المكرمة، سما أدري اجوا بتجارة لأجل شأن آخر، من أجل العمل. تدري كانت مكة يعني تمثل مركزا تجاريا كبيرا في ذلك الزمن، لأنه ملتقى القوافل، القوافل التي تأتي من الجنوب، من جنوب اليمن، تفرغ بضاعتها في مكة، والقوافل التي تأتي من الشمال من الشام تأتي ببضائع الروم وبضائع مصر، وكذلك الخط التجاري هو هذا. الخط التجاري كلش كان فاعل بين الشمال والجنوب، فكان موضع أسواق كانت في مكة، سوق عكاظ وغير سوق عكاظ، فكانوا في مواسم الحج بالإضافة إلى الحج كانت تتم هناك معاملات تجارية، كان عندهم أسواق وعندهم شبه بنوك يعني للقرض، قرض الربوي، الربا كان سائدا في مكة. يعني مثلا التاجر يجي عنده مجموعة من الأموال فيشتري بضاعة، لكن يلقى بضاعة جديدة جاية من اليمن، من الحبشة، من الهند، أو من الشمال، من الروم ومن غيرهم، فيلقى بضاعة جديدة أمواله ما تكفي، فيقترض من بعض الناس المتمولين الصيارفة في مكة ويقترض بفائدة، ولذلك الربا كان سائد وأغلبهم كانوا يتعاملون بالربا. المهم فمكة المكرمة ما بها فرص عمل يعني لا زراعة لا كذا، بس الفرص الوحيدة هي فرص التجارية. شما أدري ياسر وإخوانه، اثنين إخوان وياه، مالك أعتقد وكعب، اجوا إلى مكة لأجل التجارة لغرض آخر، الظاهر من هذا من أجل هذا الشيء، فأخواه رجع إلى اليمن، ما لاقي لهم الوضع هناك في مكة فرجعوا إلى اليمن، وياسر ظل هناك في مكة. وتدري أنت في مجتمع مثل مجتمع مكة ما أن تكون لديك عشيرة تحتمي بها، توفر لك حقوقك، تدافع عنك، أما إذا ما كانت عندك عشيرة قوية في مكة تدافع عنك وعن حقوقك راح تهتضم، راح تظلم، تروح تحت الأرجل. بعدين لما إجى الإسلام سن قانون وأعطى كل المسلمين وكل المتواجدين حتى من يعني كل مواطن حتى من الديانات الأخرى، حتى اليهود أقرهم على ديانتهم وأعطاهم حقوقهم، لكن في مكة المكرمة كان المجتمع مجتمع عشائري، الكلمة فيه إلى الأقوى، والأقوى هو الذي يمتلك عشيرة قوية. فأنت لو عندك عشيرة قوية أو لا تنضم إلى عشيرة قوية، تعقد بينك وبينهم حلف يسموه. فياسر أبو عمار رحمة الله عليه عقد حلفا مع بني مخزوم مع أبي حذيفة بن المغيرة، أخو الوليد بن المغيرة، عم خالد بن الوليد يصير، وبنو مخزوم لهم ثقلهم في مكة المكرمة، فعقد حلفا معهم. ولهذا أنت تقرأ يقولون عمار ابن ياسر مولى بني مخزوم، هذه مولى بني مخزوم مو عبد، عمار مولى بني مخزوم لم يكن عبدا لهم، عمار حر وعربي وقحطاني، عربي قح، لكنه عقد حلفا مع بني مخزوم فصار مولى لهم. وهذا أبو حذيفة كان عند جارية، نعم أمه كانت عبدة جارية مملوكة اللي هي سمية رحمة الله عليها، فهذا شاف عمار عفوا ياسر إنسان محترم كذا فزوجه من سمية، فولدت له عمار رحمة الله عليه. هسه يمتى ولد عمار ما معلوم، لكن بعض الروايات تقول كان تربا لرسول الله صلى الله عليه وآله. شنو يعني؟ يعني مواليده مقاربة إلى مواليد النبي صلى الله عليه وآله. النبي ولد عام الفيل كأنه عمار أيضا ولد في هذه السنة أو قريب من هذه السنة. واستشهد رحمة الله عليه سنة 37 للهجرة تقريبا، يعني عمر المبارك يطلع 90 91 هالحدود، يعني 90 سنة تقريبا لما استشهد. عمار رحمة الله عليه كان من السابقين إلى الإسلام ومن المبادرين إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وانت تدري أنه المسلمين بالبداية كانوا يعيشون ظروف حرجة، يعني ليس من السهولة أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله وأن تجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بمجرد أن تعلم بك قريش خلاص تعذب وتصب عليك جام غضبها. لذلك في الفترة الأولى اللي سموها فترة الدعوة السرية كان كل شيء يتم بالسر، وكان اجتماعات المسلمين تقام سرا في دار الأرقم. فعمار ابن ياسر ظل يبحث، طبعا طلع هناك دين جديد ونبي وكذا، فظل يبحث عمار رحمة الله عليه إلى أن عرف بأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يجتمعون ليلا في دار الأرقم. وقلت لك الأوضاع كانت سرية للغاية، أوضاع أمنية خطيرة. فجاء خلسة في الليل لا يشعر به أحد، جاء متسللا إلى أن وصل إلى دار الأرقم. من وصل إلى دار الأرقم وإذا به يرى أمامه صهيب أيضا هالشكل وجه بوجه، واحد يخاف من الثاني واحد يخاف يشهد على الثاني. فعمار رأسا قال له شو سويت جاينا؟ ما الذي أتى بك؟ صهيب قال له ما الذي أتى بك أنت هالليلة؟ شك في عندك هنا؟ عمار قال له والله شوف بصراحة أنا جئت لأجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله، سمعت بهذا الدار يقعدون وجاي أشوف شك وماكو. قال والله إن الذي أتى بك هو الذي أتى بي. على بركة الله دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بمجرد أن دخل على النبي والمسلمين وقرأوا عليه شيء من القرآن تشهد الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد ثم بعد ذلك آمن أيضا ياسر أبوه وسمية أمه. والظاهر أن لعمار دور في إسلامهما، هذا هو الشاب الحقيقة الشاب المبارك، يعني ربما يكون سببا في هداية والده بخلاف الشاب غير الصالح قد يكون سببا في ضلال والده. موت الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عنده كلمة معروفة في حق الزبير ابن العوام، يقول ما زال الزبير منا أهل البيت. وهي كلمة عظيمة ترى هذه، لا زال منا أهل البيت حتى شب ولده عبد الله. طلع هذا عبد الله ولعب بعقل أبيه وتالي خلاه يقف أمام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالظاهر أن عمار كان إلى دور في إسلام أبويه. وطلعت الحكاية وسمعوا أن عائلة ياسر آمنت بالمصطفى صلى الله عليه وآله، هنا بدأ مشوار التعذيب القرشي لهم. لكن بطبيعة الحال ما يقدر كل واحد يعذبهم، وقلت لك أكو موازنات عشائرية توازنات، يعني ذولي حلفاء المن لبني مخزوم، ما تقدر عشيرة أخرى تجي تعذبهم لأن ذلك اعتداء على عشيرة بني مخزوم. فلا بد اللي يعذبهم من نفس شنو؟ من نفس عشيرة بني مخزوم. وكل عشيرة في قريش كان لها جلادوها، نعم يعني ما أريد أجيب لك أسماء، كل عشيرة كان بها أناس معروفين بتعذيبهم للمسلمين في مكة المكرمة. من الذي تولى تعذيبهم من بني مخزوم؟ ها؟ أبو جهل لعنة الله عليه. أبو جهل مخزومي من كبار بني مخزوم، فعذب عائلة سمية وياسر وسمية عذابا لا مثيل له، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر عليهم فيسمع أنينهم بالليل، وذول قيدوهم على الأرض مقيدين أوتاد يدقون لوتد بالأرض من أربع جهات، ويربطون يديه ورجليه هالشكل، ينام على ظهره ويربطون يديه ورجليه، وتحت حرارة الشمس ومن تحته أيضا الحجارة الملتهبة، تدري حجارة مكة وصخور مكة وتضرب عليها حرارة الشمس في القيض في الصيف كيف تكون ملتهبة، أكثر من هذا كانوا يضعون الصخور الكبيرة على صدورهم حتى تضيق أنفاسهم، وأكثر من هذا كانوا يمنعونهم من الطعام ومن الماء. لاحظ الصورة، إنسان مربوط على يديه ورجليه والصخور على صدره والعطش والحر والسياط تتلوى على أجسادهم. لا تتصور ترى هذا الدين جاك هالشكل، يعني الدين هذا علينا أن نعرف قيمته، هذا إجا بجهود وجهاد وعرق ودماء ومعاناة، زين، لكن شوف إيمانهم هذا التعذيب الشديد، وكانوا يعرضون عليهم تبرؤوا من دين محمد ارجعوا إلى ديننا، فكانوا يقولون بصوت واحد أحد 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 أحد. والنبي صلى الله عليه وآله، شو النبي عنده قلب رقيق لكن ما يقدر يسوي شيء، فكان يمر عليهم بالليل خلين حراسات عليهم، فيسمع أنينهم فينادي صبرا يا آل يأسر صبرا يا آل يأسر فإن موعدكم موعدكم الجنة. وفعلا أول نفس ذهبت للجنة هي نفس ياسر رحمة الله عليه في الإسلام، أول شهيد في الإسلام، وهذا فد وسام عظيم، يعني وسام شرف ليس بعده شرف، أول شهيد في الإسلام هو ياسر، ثم بعد ذلك من؟ سمية رحمة الله عليها. وسمية شلون عذبها عذاب أبو جهل، الله لعنة الله عليه، حتى يعني ما أدري والله ما أقدر أحكي، حتى طعنها يعني طعنات في مواضع من جسدها إلى أن بقر بطنها، ضربها في بطنها وقتلها لعنة الله عليه، فذهبت شهيدة إلى الله عز وجل. عمار ابن ياسر ما أطاق ما أطاق، إخوان القضية مو سهلة، يعني أنت تتصورها لو لا، عوفك من التعذيب، بس واحد مرات يتحمل، لكن أبوه شيخ كبير وأمه خصوصا الأم، هسه الرجل يتحمل يعني شو المكان، وأمه أيضا يرى أن هذا الطاغية أبو جهل يظلمها ويعتدي عليها بالحراب وبالسكاكين وبالصياط، وهي تصيح وتتلوى، بالإضافة للعذاب اللي أيضا تعرض لعمر، ما أطاق، لهذا أجابهم لما يريدون وتبرأ من دين النبي صلى الله عليه وآله، ونطقت بكلمة الكفر. شلون المفروض أموت كما مات أبواي ولا أجيبهم إلى ما يريدون؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، جاء مطأطئا رأسه وغارق في الحياء، شلون يباوع بوجه النبي صلى الله عليه وآله؟ شي يقول له؟ يقول له يا رسول الله أنا ضعفت وتبرأت من دينك وأجبتهم إلى، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، لما رأى النبي راح يبكي راح يصرخ يا رسول الله فقدت ديني يا رسول الله يا رسول الله. التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله، حاول أن يهدئه بأبيه وأمي، وقال له يا عمار وكيف تجد قلبك؟ الله، هو ترى هذا المهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب، وما أدرك ما القلب، وكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال فإن عادوا لمثلها فعد. المهم قلبك ما زلزل، عقيدتك ما زلزلت، إيمانك ما زلزل. قال لا يا رسول الله، هالشكل قلتها يعني بس أريد أفرغ منهم، أريد أخلص، لكن قلبي مع الدين، قلبي مع الله، قلبي مع الإسلام. قال فإن عادوا لمثلها فعد، يعني لو مرة ثانية أجبروك على قول كلمة الكفر فقلها في سبيل أن تتخلص من عذابهم. ونزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا هي اللي شرعت حكم التقية. سأكون ناس يقول لك الشيعة عتم تقية والشيعة عتم تقية. تقية أمر قرآني شرعه الله تبارك وتعالى، وشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا خفت على نفسك، إذا خفت على عرضك، إذا خفت بإمكانك أن تجيب بخلاف ما تعتقد، هذا أمر شرعه القرآن الكريم، لأن النفوس محترمة، لأن الأموال محترمة، الأعراض محترمة، يقدسها الإسلام. والمهم هو المدار القلب، وكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. فعلا النبي صلى الله عليه وآله يقول إن عمار ملئ إيمانا من قرن من قرن إلى قدم. وعمار رحمة الله عليه إخواني، يعني عمار عنده فاعلية، شايف رجل فاعل فاعل، يعني أول ما أجي يقولون أول من أسس مسجدا هو عمار، شايف مسجد قباء أول لبنة خلاها هو عمار بن ياسر رحمة الله عليه. ولما اجى للمدينه واجى النبي صلى الله عليه واله كان من المشاركين الفاعلين في بناء المسجد، حتى انه في يوم من الايام اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اشتكى من اصحاب النبي صلى الله عليه واله، قال يا رسول الله ان اصحابك يريدون ان يقتلوني. قال ليش؟ قال يحملون الرجل اللبنه ويحملونني الاثنين والثلاثة. شايفين انتم عمار طيب، قلبه طيب. اكو بعض الناس ترى ما يعرف يقول لا، بعض الناس ما يعرف يقول لا، حتى لو تطلب من عنده غيرة، عنده شهامة، عنده سخاء، سخي. عمار من هالنوع. فكانوا بعض الجماعة يجيبون ويحملون عليه خطية اللبنة واللبنتين والثلاثة، مو طابقة صغيرة، تعرف من هذا البلوك الكبار يعني ما طين بس أحجام كبيرة، يحملونها عليه هو ما يقدر يقول لا. فإجا منهك للنبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله إن أصحابك يريدون أن يقتلونني. قال له ليش؟ يعني يقول له هواي جاي يثقلون علي بهذا المعنى. قال يحملون الرجل اللبنة اللبنة وأنا يحملون الاثنين والثلاث. يقول فمسح النبي على رأسه ونكس فروته. فروته كان عنده هو جعد الشعر رحمة الله عليه، اسمراني كان وشعر أيضا مجعد عنده فروة. يقول فراح ينكت التراب عن فروته ويقول يا عمار إنهم لا يقتلونك ولكن تقتلك الفئة الباغية. هنا قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يعمل بجد رحمة الله عليه ويتلو هذه الأبيات: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. وهذه سببت له مشكلة، لأن عمار كان يتلو هذه الأبيات. يقول فرق بين هذا الإنسان اللي يشارك ويعمل والتراب عليه، والإنسان اللي يعني يخاف يتدمر من التراب. شايف؟ لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. فطلع أحد الصحابة شوية لملم هدومه، صحابة شوية نازك يعني خاف يتدمر من التراب، ها؟ وعمار يردد هذه الكلمة فحسبها أنه جاي يموجه الكلام إليه، يعني جاي ينتقده، فأخشن لعمار الكلام، هواي أخشن لعمار الكلام. انزعج عمار النبي لما سمعه وانزعج صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم دير بالكم يا عمار، عمار جلدة ما بين عيني، يعني أنفي هاي المنطقة. ليش؟ لأنها أعز شيء عند الإنسان. ولذلك إذا تريد تذلك إنسان شو يقولون؟